سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. لا خبيت مرهفات آل علي فهي النار والأعادي وقود عقدوا بينها وبين المنايا ودعوها هنا توفيا عقود ومذلات جل ناداها وهم المسرعون مهما نودوا نزلوا عن خيولهم للمنايا وقصارى هذا النزول صعود فقضوا والصدور منهم تلظى بضرام وما أبيح ورود تركوهم على الصعيد ثلاثة يا بنفسي ماذا يقلون صعيد فوقه لو درى هياكل قدس هو للحشر فيهم محسود تربة تعكف الملائك فيها تربة تربة تعكف الملائك فيها فركوع لهم بها وسجود طوع موبائل من تربا يلصق عاد وارج طوبى إليك من تربى يلصق عاد وارج يوم القيامة الجنة مكتوبة الزوار أبدا فلا يتحاسى من يندفن بجوار مرحبا مرحبا طوبى إليك من تربى يلصق عاد وارج قول قول يوم القيامة الجنة مكتوبة الزوار أبدا فلا يتحاسى من يندفن بجوار ليش إكرام للي بتربتش إكرام للي تعفرت في تربتك خدين وحسينا برض المدينة روضة وبغداد فيها روضة سطوة برض المدينة روضة وبغداد فيها روضة أولى دلال تخلوها إلا أفيها روضة وانتي عليهم فيستي بالجثة المرضور الله يا بن فايز برض الذي إلى روضة وبغداد فيها أولاد لا تخلوها إلا فيها وانتي عليهم فيستي بالجثة المرضور وانتي عليهم فيستي بجسم انتظام منتين
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. الصفات الإلهية المباركة تقسم عدة تقسيمات، فتقسم الصفات إلى صفات ثبوتية وصفات سلبية، وتقسم الصفات الثبوتية إلى صفات ذاتية وصفات فعلية، وتقسم الصفات الذاتية إلى صفات حقيقية وصفات إضافية. ومن جملة التقسيمات لصفات الله سبحانه وتعالى تقسيم صفاته إلى الصفات العقلية والصفات الخبرية. ما هو المقصود بالصفات العقلية والصفات الخبرية؟ المقصود من الصفات العقلية الصفات التي يثبتها العقل لله سبحانه وتعالى، ككونه واجب الوجود سبحانه وتعالى، أو كونه علة العلل. هذه صفات يثبتها العقل لله سبحانه وتعالى. وهنالك صفات خبرية وهي الصفات التي وصفه بها القرآن الكريم أو السنة المطهرة، سموها صفات خبرية لأن القرآن أخبر بها والسنة أخبرت بها. من قبيل ماذا؟ من قبيل أن الله تعالى له يدان، من قبيل أن الله تعالى له ساق، من قبيل أن الله سبحانه وتعالى له وجه، من قبيل أن الله تعالى له استواء يستوي على العرش، وما شاكل ذلك من الصفات الإلهية التي أخبر عنها القرآن يعبر عنها بالصفات الخبرية. إذن صفات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى هذين القسمين بلحاظ من اللحاظات. النزاع بين الشيعة وبين غيرهم يتعلق بالصفات الخبرية، وهي أن هذه الصفات هل هي صفات حقيقية أم هي صفات مجازية؟ عندما أخبر القرآن الكريم عن صفات لله كالساق واليدين ونحوهما، فهل هذه الصفات صفات حقيقية أم هي صفات مجازية؟ غير الشيعة من أصحاب بعض المدارس المعروفة يصرون على أن هذه الصفات صفات حقيقية، فالله حقيقة له يدان، وحقيقة له استواء، وحقيقة له وجه، ويحملون كل الصفات القدرية على معانيها الحقيقية، حتى أن الخليفة القادر بالله في كتابه العقائد القادرية يقول: وكل صفة وصف الله بها نفسه أو وصفه بها نبيه صلى الله عليه وآله فهي صفة حقيقية لا مجازية. يصرحون بأن هذه الصفات صفات حقيقية لله. نحن الشيعة نرفض هذا الضرر ونصر على أن الصفات الخبرية على قسمين: القسم الأول الصفات التي لا يلزم من حملها على المعانيها الحقيقية تشبيه ولا تجسيم، فهذه تحمل على معانيها الحقيقية. الله تعالى قادر، الله تعالى عالم، تحمل هذه الصفات على معانيها الحقيقية. وأما الصفات التي إذا حملناها على معانيها الحقيقية يلزم التجسيم أو التشبيه، فلا بد من تأويلها وحملها على المعاني المجازية. ليش؟ ليش نقول لا بد من تأويلها وحملها على المعاني المجازية؟ لأننا لو حملناها على معانيها الحقيقية يلزم من ذلك مجموعة من اللوازم التي لا يمكن الالتزام بها، وأذكر منها لازمين. اللازم الأول: لو حملنا الصفات الخبرية على معانيها الحقيقية يلزم من ذلك إثبات ترتب الذات المقدسة. لما نقول بأن الصفات الواردة في القرآن بل يداه مبسوطتان أو يد الله فوق أيديهم كل شيء هالك إلا وجهه، عندما نقول هذه الصفات حقيقية إذن فالذات المقدسة مركبة من وجه ومركبة من يدين ومركبة من ساق، وإذا لزم ترتب الذات المقدسة لزم عن ذلك ماذا؟ احتياج الذات إلى أجزائها. إنسان يقدر بغير إيده بغير ساقه بغير وجهه، فإذا كان الذات الله كما يدعي هؤلاء مركبة، إذا كان الذات الله صفات التي وصفت بها صفات حقيقية إذن فهي مركبة منها، وإذا كانت مركبة منها فهي ماذا؟ محتاجة إليها، وإذا كانت محتاجة إليها لزم أن تكون حادثة لا أزلية قديمة، لأن المحتاج هو بحد ذاته غير موجود، وإنما غيره يعطيه الوجود ويمده بالوجود. فأول لازم يلزم من القول بأن الصفات الخبرية صفات حقيقية إثبات أن واجب الوجود ممكن الوجود، حاله حال بقية المخلوقات. هذا اللازم الأول.
اللازم الثاني وهو لازم في غاية الشناعة. هذا اللازم ما هو؟
إذا قلنا بأن الصفات الخبرية صفات حقيقية،
إذا فله يدان حقيقة، طيب،
وله ساق أيضا ماذا؟
حقيقة، أم هذا طيب،
وله وجه أيضا حقيقة،
زين، بمقتضى الالتزام بحقيقية الصفات الخبرية انجي إلى الآية المباركة،
كل شيء هالك إلا
وجهه. نتيجة ماذا؟ أن الله تعالى يتحلل قبل يوم القيامة
وتذهب يداه
ويذهب ساقه ولا يبقى إلا وجهه المبارك.
صفات حقيقية بعد،
فإذا كانت صفات حقيقية لازم الالتزام بهذا القول أن تتحلل أجزاء الذات الإلهية ويبقى هذا الإله المسكين بوجه بلا يدين ولا ساقين معاقا أبتر لا حول له ولا قوة. وهذا اللازم لازم في غاية الشناعة،
لا يستطيع المسلم أن يفكر فيه
فضلا عن أن يلتزم به، وهذا لازم قطعي للقول بأن الصفات الخبرية صفات حقيقية.
إذا من يقول بأن الصفات الخبرية صفات حقيقية يترتب على قوله هذا مجموعة من اللوازم التي لا يمكن الالتزام بها.
إذا هذه الصفات ما هي؟ هذه الصفات صفات مجازية لا صفات حقيقية.
لا صوت داخل ولا الصدى، مش القضية نويت علينا الليلانية.
صلوا على محمد وآل محمد. فإذا كانت النظرية التي يطرحها غيرنا نظرية مخدوشة، تأتي النظرية التي نطرحها نحن الشيعة، وهي أن الصفات الخبرية صفات مجازية. وهذه النظرية مبنية على الفراغ من مقدمتين.
المقدمة الأولى هي وقوع المجاز في القرآن الكريم، وهذه نقطة خلافية بيننا وبين غيرنا.
نحن الشيعة نعتقد بأن المجاز، معاني المجازية، موجودة في القرآن كما أن المعاني الحقيقية موجودة في القرآن بالتزام جميع علماء الشيعة، بل السيوطي أيضا في كتابه الإتقان في علوم القرآن ينقل عن عامة الجمهور أنهم يؤمنون بوقوع المجاز في القرآن. فنحن نقول بأن المجاز واقع في القرآن. زين، يبقى هناك في قبال الشيعة من ينكر وجود وقوع المجاز في القرآن. لماذا؟
يعلل ذلك بتعليلين. تعليل الأول يقول إن القول بوقوع المجاز في القرآن فيه اتهام لله سبحانه وتعالى بالعجز. ليه؟ لأن الإنسان المتكلم متى يلجأ إلى المعاني المجازية؟
يلجأ إليها إذا لم يستطع أن يعبر عما في داخله من خلال المعاني الحقيقية، حينها يلجأ إلى المعاني المجازية لأجل أن يعبر عن مطلوبه وعما يريد قوله. فنحن عندما نقول بوقوع المجاز في القرآن يلزم من ذلك نسبة العجز إلى الله سبحانه وتعالى. احنا الشيعة نقول مجاز واقع في القرآن ولا يلزم من ذلك نسبة العجز إلى الله. ليه؟ لأن الكلام بالمعاني المجازية هو أسلوب من الأساليب البديعة التي تقوم عليها اللغة العربية من أجل إيصال مطالبها ومن أجل إيصال معانيها الشامخة. استخدام المجاز ليس كما يصور هؤلاء الأعراب بأنه استخدام ناتج عن عدم القدرة على استخدام المعاني الحقيقية، بل هو استخدام بديع عربي يلجأ إليه الشعراء والأدباء ويتفننون به، وفي ذلك تتحقق المجارات بين بعضهم البعض. وبما أن القرآن قد نزل ليجاري العرب ويتحداهم، فكان لابد أن يستخدم الأساليب البديعة في الكلام من أجل محاجتهم ومخاصمتهم. اللغة المجازية لغة بديعة. الآن أنت لما تقرأ كلام الفرزدق، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، شنو؟ والبيت يعرفه والحل والحرم. لما نجي تقرأ هذا البيت البديع، هذا الذي يعرف البطحاء وطأته، تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، لو الفرزدق قال هذا الذي تعرف أهل البطحاء وطأته ويعرف أهل البيت ويعرفه أهل البيت ويعرفه أهل الحل والحرام، لأفسد هذا البيت من أساسه، لا يبقى له معنى. ولكن عندما صوره بمعنى المجازي هذا الذي تعرف البطحاء، فصور أن البطحاء لها آلة إدراك وأنها تعقل من هذا الذي جهله الناس الذين عندهم آلة إدراك بحسب الواقع، جعل للبيت الشعري معنى جميلا، معنى أدبيا بديعا راقيا. إذن اللغة العربية قائمة على استخدام المجازات لا لعجز عن استخدام المعاني الحقيقية، وإنما لأن الأساليب المجازية أساليب بديعة في حد نفسها. إذن لا يلزم من القول بوقوع المجاز في القرآن نسبة العجز إلى الله. هذا واحد. التعليل الثاني الذي عللوا به إنكار وقوع المجاز في القرآن أنهم قالوا بأن القول بوقوع المجاز لازمه نسبة الكذب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنك أنت عندما تخبر بالمعنى المجازي فأنت تتحدث بخلاف الواقع، وإحنا عدنا أن كل إخبار لم يطابق الواقع فهو كذب. شلون؟ يعني الآن أنت لما تقول عن إنسان هذا أسد، زيد أسد من باب المجاز، أو تقول وجهه كالقمر، هو في الواقع لا أسد ولا قمر، صار إخبارك غير مطابق للواقع. فإذا كان غير مطابق للواقع الواقع، إذن فهو ماذا؟ كذب، والكذب محرم. فإذا قلنا بوقوع المجاز في القرآن لزم من ذلك نسبة الكذب إلى الله سبحانه وتعالى.
نقول أيضا هذا التعليل
عليل، لا يلزم من ذلك نسبة الكذب إلى الله سبحانه وتعالى. ليه؟
أنا الآن لما أشوف إنسان شجاع وأقول هذا الإنسان أسد، الأسد لفظ الأسد له معنيان، معنى حقيقي وهو الحيوان المفترس، ومعنى مجازي وهو ماذا؟ الرجل الشجاع. فأنا عندما أقول زيد أسد أردت بهذه الكلمة المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي؟ معنى المجازي، معنى المجازي هو ماذا؟ الرجل الشجاع. هذا رجل شجاع أو رجل غير شجاع؟ رجل شجاع. إذن فطابق كلامي الواقع، لا أنه خالف الواقع. نعم، لو اللفظ إلى معنى واحد فقط وهو الحيوان المفترس، وقلت أنا زيد أسد، وأسد ما إلى إلا معنى واحد وهو الحيوان المفترس، تصير هذا كذب. أما أن لفظ الأسد له معنيان، معنى حقيقي وهو الحيوان المفترس، ومعنى مجازي وهو الرجل الشجاع. وأنا عندما أخبرت عنه ووصفته بوصف الأسد ما أردت المعنى الحقيقي، وإنما أردت المعنى المجازي، والمعنى المجازي هو الرجل الشجاع وهو في الواقع رجل شجاع. فتطابق الوصف مع الواقع خرج عن محذور الكذب.
إذن هؤلاء أنكروا وقوع المجاز في القرآن بتعليلين عليلين يندفعان عند كل من تأمل فيهما. إذن خلاصة هذه النقطة أو خلاصة هذه المقدمة أن المجاز واقع في القرآن، وعلى ذلك جمهور علماء الشيعة، عفوا قاطبة علماء الشيعة وجمهور علماء العام. نجي إلى المقدمة الثانية، وهي أن الظهور، ظهور اللفظ في معناه على قسمين. هنالك ظهور أولي تصوري، وهنالك ظهور تصديقي ثانوي. شنو الفرق بين الظهور الأولي والظهور الثانوي؟ أو فقل بين الظهور التصوري والظهور التصديقي. الظهور الأولي هو ظهور المفردات في معانيها التي وضعت لها، وأما الظهور التصديقي هو ظهور الجملة في معنى واحد معين بعد تمامية الجملة. مثلا أنا الآن لما أقول كلمة البحر، هذه كلمة البحر لها ظهور أول، لها ظهور تصوري. بمجرد أن أسمع بهذه الكلمة يحصل منها ظهورا لأي معنى؟ لهذه المياه المتلاطمة المائجة المواجة، هذا ظهور أول. لكن عندما أأتي بكلمة البحر في جملة شنو أقول؟ اذهب الى البحر واغترف من علمه. هني كلمة البحر يبقى ظهورها الاولي،
لو يصير اليها ظهور ثانوي، صار لها ظهور ثانوي في ماذا؟
في العالم. اذهب الى البحر واغترف من علمه، هني يصير الى كلمة البحر ظهور ثانوي تصديقي يعبرون عنه. اذا الكلمات لها ظهور أولي إذا لوحظت كل كلمة مفردة، ولها ظهور ثانوي تصديقي إذا انضمت إلى بعضها بعض. وبعض الأحيان الظهور التصوري يجتمع مع الظهور التصديقي، وبعض الأحيان
يفترقان.
ألم من أقول لك اذهب إلى البحر واسبح فيه؟ الظهور التصوري صار هو نفسه ماذا؟ ظهور تصديقي لكلمة البحر.
لكن لما أقول لك اذهب إلى البحر واغترف من علمه،
هنا الظهور التصديقي خالف ماذا؟ الظهور التصوري.
إذن كل كلمة لها ظهوران،
ظهور تصوري وأولي، وظهور تصديقي يعبر عن مراد المتكلم.
إذا فهمنا هاتين المقدمتين انجي إلى النظرية التي تطرحها مدرسة أهل البيت عليهم السلام.
مدرسة أهل البيت تقول بأن الصفات الخبرية التي يلزم من حملها على معانيها الحقيقية التشبيه أو التجسيم تحمل على معانيها المجازية.
ليش؟ قلنا أن القرآن فيه المجاز واقع،
فكل كلمة تأتي في القرآن كما يحتمل أن المراد بها هو المعنى الحقيقي، يحتمل أن يكون المراد بها ماذا؟ هو المعنى المجازي، لأن المجاز واقع في القرآن.
زين شلون نعرف لما نجينا كلمة
وهذه الكلمة لها ظهور تصوري من ناحية ولها ظهور تصديقي من ناحية أخرى؟
متى نحملها على ظهورها التصوري؟
متى نحملها على ظهورها التصديقي؟
نحملها على ظهورها التصور الأولي إذا لم يكن عندنا ما يمنع من حملها على ذلك.
يعني إذا ما وجدت قرينة ضمن الكلام أو خارج الكلام.
أنت الآن في جملة اذهب إلى البحر واغترف من علمه،
شنو اللي خلاك ما تحمل كلمة البحر على ما هي ظاهرة فيه بالظهور الأولي، وحملتها على ما هي ظاهرة فيه بالظهور التصديقي؟
قرينة الموجودة في الكلام
واغترف من علمه، فإن البحر بمعناه الحقيقي وبما له من الظهور الأولي ليس له علم يغترف منه،
فهذه القرينة توجب أن لا نحمل الكلام على ظهوره الأولي ونحمله على ظهوره التصديقي.
هذا الكلام نفسه يطبق على آيات القرآن. لما نجينا آية لها ظهور تصوري من ناحية ولها ظهور تصديقي، متى نحمل الآية على خلاف ظهورها الأولي على خلاف ظهورها التصوري؟
إذا كانت عندنا قريبة.
مثلا لما نجي إلى الآية المباركة
وقالت اليهود يد الله مغلولة،
اليد لها ظهور تصوري، بمجرد أن تسمع لفظ اليد
يحصل عندك ظهور لأي معنى؟
لليد الجارحة. طيب هذا ظهور تصوري، نحن نقول هذا الظهور التصوري لا يمكن أن نأخذ به. لماذا؟ لوجود قرينة في الآية المباركة تمنع من الحمل على هذا الظاهر. آية تقول وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه ماذا؟ مبسوطتان. شنو معنى مبسوطتان؟ ينفقوا كيف يشاء.
إذن الآية المباركة من خلال ذيلها
تتحدث عن ماذا؟ ليست تتحدث عن يد الجارحة، وإنما تتحدث حول أن الله سبحانه وتعالى هل أنه بعد أن خلق الخلق سبحانه وتعالى قادر على المنع والإعطاء أو ليس بقادر. اليهود يقولون لا غير قادر، يده مغلولة يعني قدرته مغلولة، خلاص خلق الخلق لا يستطيع أن يغير شيء في عالم الوجود. عالم الوجود يسير على وتيرة محددة لا يمكن أن يغيرها الله.
يجي القرآن يقول
غلت أيديهم، يعني هم قدرتهم مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان
ينفق كيف يشاء،
يعني عنده القدرة على التصرف كيف ما شاء، ينفق ويمنع سبحانه وتعالى بحسب إرادته. إذن هنا اليد صحيح لها ظهور تصوري، لكن هذا الظهور التصوري لا يمكن أن نأخذ به، بل نحمل اليد على معناها المجازي وهو القدرة، لأنها قد أصبح لها في هذا المعنى ماذا؟ ظهور تصديقي بسبب القرينة الموجودة في الآية المباركة. كذلك أيضا بالنسبة إلى بقية الآية، يد الله فوق أيديهم، الرحمن على العرش استوى. الاستواء نقول الاستواء بمعنى الجلوس، ما يخالف الاستواء بحسب الظهور التصوري بمعنى الجلوس، هذا نقبل به، لكن نقول هنا أصبح للاستواء ظهور تصديقي في غير ما هو ظاهر فيه بحسب المعنى الأولي، وهو ماذا؟ وهو التصرف. قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق، قد استوى بشر على العراق يعني ماذا؟ جلس عليها، يعني تسلط عليها واستولى عليها. فالاستواء بمعنى الاستيلاء. شلون حملنا الاستواء على الاستيلاء؟ لوجود قرينة عقلية أوجب الظهور تصديقي لهذا اللفظ في هذا المعنى. فإن بشر لا يمكن أن يجلس على العراق، هذه قرينة عقلية على إرادة الظهور التصديقي وهو الاستيلاء والسلطنة. وبما أن البراهين العقلية قامت على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن التجسيم، فهذه القرائن العقلية توجب ظهورا تصديقيا لكل الأدلة التي اشتملت على الصفات الخبرية في معانيها المجازية. من زار الحسين عند قبره فكأنما زار الله في عرشه. العرش إلى ظهور تصوري، لكن هذا الظهور التصوري لا نتمسك به لوجود القرينة العقلية، ونحمله على الظهور التصديقي على معناه الآخر الذي يظهر فيه اللفظ بالظهور التصديقي. من زار الحسين عند قبره فكأنما زار الله في عرشه سبحانه وتعالى، باعتبار أن الروايات والآيات قد صورت أن هنالك منطقة على نحو المجاز يعبر عنها بالعرش، وأن هذه المنطقة تعبر عن منطقة القرار الإلهي، القرار الذي يتخذه الله سبحانه وتعالى. لذلك من زار الحسين عند قبره اقترب من الله تعالى كأنه وصل إلى منطقة اتخاذ القرار التي لا يصل إليها أي أحد. لكن من زار الحسين يبلغ من القرب من الله إلى هذه الدرجة كأنه زار الله في عرشه. هنيئا لزوار الحسين في ليالي القدر المباركة الذين تشرفوا ويتشرفون بزيارة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. ويحظون بأفضل أعمال ليلة القدر المباركة من غير شك ولا شك. أفضل الأعمال زيارة سيد الشهداء الحسين. هنيئا للزائرين الذين تشرفوا بلثم تلك الأعتاب الطاهرة والحضور في تلك الحظيرة القدسية. رزقنا الله وإياكم الوصول في القريب العاجل، لكن هنالك ما يهون الخاطر. لا تطلب المولى الحسين بشرق أرض أو بغربي، ودعوا الجميع وعرجوا نحوي فمدفنه. هذا لسان كل واحد من الشيعة، كل واحد من المحبين. ودعوا الجميع وعرجوا نحوي فمدفنه. بقلبي في قلوبنا دفننا الحسين، في قلوبنا حملنا الحسين، في قلوبنا طوينا حب الحسين. وعرجوا نحوي فمدفنه بقلبي. احنا بقلوبنا نحج الى الحسين ونطوف حول ضريح الحسين وحول حرم الحسين. يدخل ذاك الرجل على الامام الصادق يقول له: علمني قولا اقوله اذا زرت جدك الحسين. قال: اذا وصلت الى الحائط فقف عند الباب وقل: اللهم قد وقفت على باب من ابواب بيوت نبيك. يعلم الامام كيفية الدخول الى بيوت الله. بيوت الله لها طريق، لها مفاتيح. الامام الصادق يعلم هذا الانسان ما هو المفتاح لدخول بيت الله. ثم تقول: استأذنك يا الله، ترى هذا البيت بيتك، بيت الحسين بيتك، واذا لم تأذن يا الله فانني لا ادخل الى هذا البيت. استأذنك يا الله، استأذنك يا رسول الله، استأذنك يا ولي الله، يا صاحب هذا المشهد الشريف. بعد: استأذنكم يا ملائكة الله. ترى اكو جنود لله يتشرفون بحراسة بيوته. استأذنكم يا ملائكة الله المقيمين بهذا المشهد الشريف. وتقرأ فقرات الاستئذان. يقول الامام: فاذا سالت دمعة فإذا سالت دمعة وجرت عبرة فاعلم بأن الله قد أذن. الله يعني أن علامة قبول الله دمعتك على الحسين، أن علامة رضا الله عبرتك على الحسين. فإذا سالت دمعتك وجرت عبرتك فاعلم بأن الله قد أذن لك. يلتفت الراوي إلى الإمام يقول: يا ابن رسول الله، وكيف نسلم عليه؟ قال: قف عند قبره وقل ثلاثا: صلى الله عليك يا أبا عبد الله. صوت واحد: صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله.
يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا مولاي يا جعفر بن محمد انت تقول تعلمنا ان نقول يا ليتنا كنا معكم. اسمح لي مولاي ان اتصرف في هذه العبارة هذه اللحظات. ترى يا مولاي انا في قلبي حسرة اريد ان اعبر عن هذه الحسرة. اقول يا ليتنا كنا مع زواركم فنفوز هو الفوز العظيم. وأما الكون معك فهذا غاية المنى. اللهم لا تفرق بيننا وبين الحسين طرفة عين أبدا. هذا سلامنا للحسين لكن عندنا رسالة نريد نوصلها إلى الحسين. شلون نوصلها؟ خلينا نوصلها الرسالة من طريق دواره. يا زاير طريق حسين عني بل الرسالة. يلا صوتك وياي. يا زاير طريق حسين عني بل الرسالة واصل الفريح وصيح ومن كل عين همالة. شدقون صدود يا بليل نبي صدرك يدوس الشمير وحسينا. صدق يا ابنين نبي صدرك يدوس الشمس بعد صدق راسك على الخطي ويتلوم نيل وحي. عندنا سؤال. شفنا البيت اذا من مات اطاب قفا اذا بطلع في جملة جميع الناس ما غير الشهيد. صار عليك السنة يسيب نورها وجمالك يا طالب. كسنة يسيب نورها وجمالك. ومن حبوا من الله بالغفران والبركات. نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه. فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه. والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وفك الأسرى والمسجونين وفرج عن إخواننا المؤمنين من شيعة أمير المؤمنين فرجا عاجلا قريبا يا رب العالمين. اجعلنا في هذه الليالي الشريفة من متقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موتى العلماء الأعلام وموتى المؤسسين والحاضرين وموتانا وموتى المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.